الحمد لله الذي من على عباده بفريدة الصيام، أحمده سبحانه جعل صيام رمضان وقيامه سببا لغفران الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وقام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون وأيها المستمعون والمستمعات في أمريكا وبريطانيا وكندا وغيرها من البلدان، أهيئكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وبإسمكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل ترحيب بضيف الغالي ضيف هذا الأسبوع في اللقاء الأسبوعي مع المشايخ الأفاضل والعلماء الأجلاء. أيها الأحبة، يسعدنا أن نجدد اللقاء العلمي مع علم من أعلام وإمام من الأئمة الذي جمع بين العلم والعمل، فهو عالم جليل وداعية إلى الله ذو هيبة وقدر. ولم نكن مبالغين إن قلنا إنه حفظه الله من بقية السلف في عصرنا، فبارك الله فيه وفي علمه وعمله. Brothers and sisters in Islam, it pleases us once again to welcome you all to our lectures with senior scholars. As you all may know, we will be starting intensive courses in Islamic sciences after this blessed month, the month of Ramadan, inshaAllah. These courses will be tutored by the senior scholars, and all participating students will be awarded certificates and prizes will be distributed, inshaAllah. Please email course, course at albasira.org, or visit our website www.albasira.org albasira.org for more information. Dear brothers and sisters, indeed, it is a great pleasure to have with us today one of our senior scholars, a scholar who spent his life speaking and teaching knowledge, an exemplary scholar, the Khairul Khalaf li Khair al-Salaf, the Khalifa of Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala wa'ala. Our today's lecturer is Samahat al-Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah al-Shaykh hafizahullah ta'ala wa'ala, Mufti al-Aam al-Mamlika al-Arabiya Saudiya, wa Ra'isiyyat al-Kibar al-Ulama wa Ra'is al-Lajna Daima lil-Ifta. He is the Grand Mufti of Saudi Arabia, Chairman of Council of Senior Scholars, and Chairman of Permanent Committee of Islamic Research and Fatawa. We thank him for making himself available for us once again, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless him and to reward him tremendously. أيها الأحباب، لا أريد أن أستأثر بالوقت، فأنتم كلكم في شوق لسماع حديث شيخنا الفاضل لتنحلوا من معين علمه، وأنا أشكره على ما تفضل به من الاستجابة لدعوتنا رغم ضيق وقته وكثرة انشغاله، وأسأل الله أن يوفق سماحة الشيخ وأن يلهمه السداد القول، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تقلقوا عن فتحته فليتفضل من الباب.
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأحمده تعالى على تيسير هذه الوسيلة التي نتحدث من خلالها معكم بواسطها معكم رغم بعد المسافة، ولكن هذا من تيسير الله وتسهيله لتقوم الحجة على العباد، ولله الحكمة فيما يقضي ويقدر. أيها الإخوة، نحن جميعا في أيام رمضان المبارك ولياليه المباركة، نسأل الله أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا الشهر شاهدا علينا بالخير، وأن يجعلنا جميعا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. أيها الإخوة الكرام، إن من نعم الله على المسلم أن افترض عليه الفرائض وحرم عليه المحرمات، فمن تأمل ما افترض الله على العباد وما حرمه عليهم رأى النعمة والفضل العظيم، فلله الحمد والمنة على ذلك. افترض الله علينا عبادته وإخلاص الدين له، وأن تتعلق قلوبنا بربنا حبا وخوفا ورجاء، وأن نعلم حقا أنه لا ملجأ لنا من الله إلا إليه، وأنه جل وعلا ربنا وخالقنا، ويجب أن نصرف كل العبادة له، فنصرف دعاءنا ورجاءنا واستغاثتنا وإنابتنا له جل وعلا، موقنين أنه لا ملجأ لنا منه إلا إليه. خلقنا جل وعلا لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادته وإقامة شرعه على أرضه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لنعبده، فعلينا أن نقوم بتلك الحقيقة، وأن نفرده تعالى بالعبادة، وأن تمتلئ قلوبنا حبا له وخوفا ورجاء، وأن نكون على يقين جازم أنه لا ملجأ لنا منه إلا إليه، فلا يجلب النفع إلا هو، ولا يقع ضرر إلا بمشيئته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أمرنا أن نعبده ونخلص له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أمرنا أن نخضع لشرعه، وأن نكون منقادين له، وأن لا نشرع لأنفسنا شيئا من تلقاء أنفسنا، وإنما نحن منفذون لشرع ربنا مطبقون لذلك. وقد ذم الله من شرع لنفسه غير ما شرع الله، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرع لنا من الدين ما وصى به الأنبياء قبلنا، ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله، إلى أن نحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نحققها علما بمعناها وعملا بمقتضاها الذي جلت عليه. فعلمنا بحقيقتها هي أنها كلمة تلزم قائلها أن يفرد الله بالعبادة، وأن يعلم أنه لا إله له في هذا الكون إلا ربه الذي خلقه، والذي هو المتصرف فيه، والذي بيده حياته وموته ورزقه. هذا أمر لا بد منه.
الشيخنا
علمنا معنى لا إله إلا
الله،
وأنها كلمة الإسلام وأصل الدين والعروة الوثقى التي دعا لها المرسلون كلهم، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسالة عمت جميع الخلائق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا لإقامة حجة الله على العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكلمة لا إله إلا الله يقولها المسلم بلسانه وفي قلبه اعتقاد بحقيقتها وحقيقة ما دلت عليه، لا يقولها مجرد لفظ يتلفظ به، ولكن يقولها عن حقيقة ثابتة في نفسه أنها كلمة الإخلاص الدالة على أن الله وحده المعبود دون سواه، وأنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سوى الرب جل وعلا. فهو المعبود بحق، وسواه إنما يعبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنوح دعا إلى لا إله إلا الله في قوله لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا هود وصالح ولوط وشعيب وكل الأنبياء دعوا إلى إفراد الله بالعبادة، والله جل وعلا بين ذلك في دعوة الرسل. ها هو يوسف عليه السلام يقول: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومحمد الله بهذه الرسالة العامة الشاملة لكل الخلق عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، ابتدأ دعوته بكلمة لا إله إلا الله، يدعو قومه العرب إلى أن يقولوها بألسنتهم وأن يعملوا بمقتضاها ويلتزموا ما دلت عليه. وكان القوم أهل فصاحة وبيان وعلم، يعلمون ما يتضمنه الكلام وحقيقته وما يدل عليه. فلما تصوروا بعقولهم أن هذه الكلمة تلزمهم البراءة من كل معبود سوى الله وتوجب عليهم إخلاص الدين لله، تضي منهم البراءة من كل معبود سوى الله وتجعلهم جميعا متوجهين إلى الله متعلقين بالله، لا يرجون سواه ولا يخافون حق الخوف إلا منه، أبوا أن يقولوها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ قال الله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا علم المسلم هذا الأمر واستقر في ذهنه وكان وقام به قلبه خير قيام، آمن بالله حقا وآمن برسوله حقا وآمن بالقرآن حقا وآمن برسل الله السابقين وبكتب الله الماضية التي أنزلها على أنبيائه وأنها حق جاءت بالحق، لكن الاتباع والعمل إنما هو بهذا القرآن الذي جمع الله فيه معاني ما سبق وجعله مهيمنا عليها، يحق الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ويؤمن بهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وأنه عبد الله ورسوله، اختاره الله لأن تكون رسالته خاتمة الرسالات وشريعته خاتمة الشرائع. ها هذا النبي الكريم الذي بشرت به الأنبياء السابقون وأخبروا به وأخذ الميثاق عليهم أن من أدرك أن يؤمنوا بمحمد ومن ويدعو قومهم إلى الإيمان به ومن أدركه يؤمن به. فقال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بشر به عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صفته في التوراة والإنجيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كان يجل الأنبياء قبله ويعرف لهم فضلهم ومكانتهم وينهى أمته أن يفضلوه على أحدهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالإيمان بهذا النبي الكريم وتصديقه واتباع شريعته هذا أصل من أصول الإيمان، لأن من آمن به وأنه رسول الله إلى الخليقة أجمع: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله إلى كل فرد منا منذ بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. جاء بهذه الشريعة السمحة اليسيرة، جاء بهذه الشريعة التي رفعت عنها الأغلال والآثار التي على من قبلنا، جاء بهذا الدين الذي جمع الله به القلوب على اختلاف الألوان والأقاليم واللغات، لكنه جمعهم تحت رابطة الإسلام وأخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوتي بالإسلام، إن الإيمان بهذا الدين سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، ومن لقي الله به كان آمنا من الخلود في النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألزم الله أهل الأرض طاعة هذا النبي واتباعه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. شريعته كاملة في نظمها ومبادئها، كاملة في كل ما جاءت به من الحق والهدى، داحضة للباطل معلنة للحق والعدل، تعمر الأرض بالحق والشرع القويم، وتعطي الإنسان حقه، وتحترم الناس، وتدعو إلى الخير والسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لمن اتبعه واقتفى أثره، رحموا في الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بفضله بدار السلام، ورحم الذين لم يتبعوه فخضعوا إلى أحكام شريعته فحقنت دماؤهم وحميت أموالهم وصينت أعراضهم وخضعوا وعاشوا تحت ظلمة الإسلام لا يخشون على أنفسهم ولا دمائهم وأموالهم إن خضعوا لأحكام الإسلام وذلوا لأحكامه، إذ هي الأحكام العادلة والشريعة الكاملة الشاملة. إخوتي الفضلاء، والمسلم أيضا يلتزم بعد هذا التنفيذ العملي فيؤدي الصلوات الخمس التي افترضها الله عليه في اليوم والليلة أداء بصدق وإخلاص، يعد لها وضوءها الشرعي ويدخلها بنية صادقة ويعلم أنها الصلة بينه وبين ربه وأنه في حالتها يناجي ربه ويقرب من ربه ويغوض إلى الله أمره ويبث حزنه وكمهمه إلى ربه. فهي الصلاة التي تزكي القلوب وتطهر النفوس وتكمل الأخلاق وتحيط المسلم بسياج منيع تحميه عن الرذائل وتصعد به للفضائل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
نعم قلها تفضل أخي.
نعم
عبد الله. طيب جزاكم الله خير يا شيخ.
شيخنا حفظه الله started in name of Allah the merciful the compassionate, and I greet you with the greetings of and I send salutations on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who was entrusted with revelation the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala and I also send these on his family and his followers, those who follow his way until the end of time. Brothers in Islam, I ask Allah to give us tawfiq and to give us that which is right, and that we do that which is right in our words and our deeds. And we praise him and we thank him for these modern methods of communication. Those methods that have enabled us to have this meeting today and to spread Allah's word with hikmah, and so that his evidence and his proof may be presented to his creation and those who hear it. We also ask Allah that we take part in this month, this blessed month, and that we participate in it in a way that is good, and that we be of those who fast the month of Ramadan in the state of Iman and hoping for the rewards that were promised. Allah subhanahu wa ta'ala has made acts compulsory on us, and he has made certain things forbidden. And one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala has made binding on us, that is to worship him alone, and that our hearts should be connected to him in a state of fear and hope, and to recognize that he is our Lord, that he is the Creator. And as a result of this recognition that he is our Lord, that he is our Creator, he is the one who sustains us and nourishes us, that we should direct our hope, our fear, our supplication in times of difficulties to him alone, and that there is nothing worthy of worship other than him, Allah subhanahu wa ta'ala. We should also recognize that the purpose of our creation, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in his book, is that he created us to worship him alone. As Allah says, I have not created the jinn or mankind for any other reason except that we worship him alone. So it is binding on us to single out Allah for worship, and that we recognize that there is no safety, no security against Allah except by going towards Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in the Quran, if Allah touches you with some harm, there is no one who can remove it except him. And if Allah intends good for you, there is no one who can prevent it. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran directs us that we should not legislate anything from ourselves, but that we should see that Allah's deen is established in our lives, Allah mentions that in the Quran that He has legislated for you of the deen, that which He has advised Nuh, Ibrahim, and those who came after them, that you establish the deen and you do not separate yourselves and be divided in religion. It is important then that we actualize Tawheed, this unity of worship, and all of the other areas of Tawheed in our lives. And what is implied in Tawheed, the things that are necessitated by it, that Allah subhanahu wa ta'ala is singled out for worship, this is very important. And to recognize that there is nothing, no deity, anything in existence worthy of worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. In His hands are life, death, sustenance. This word is the word of, this word of Tawheed is the foundation of our deen. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, we have sent no messenger before Him, except that we revealed to Him that you worship Allah alone and associate nothing before Him. And Allah mentions in the Quran, we have sent in amongst each nation a messenger with the command, worship Allah and stay away from Tawhut. This particular word, or this particular expression of unity, is to be said with the tongue, and it is supposed to also be an expression of the heart. The reality of this word is sincerity. It implies sincerity to Allah alone. That we recognize that no one deserves to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. Anything which is worshipped other than Him is false. Anything which is worshipped other than Allah is false. Allah mentions in the Quran, this is so because Allah is the Haqq, He is the reality, the ultimate truth, and what is worshipped beside Him or anything which is beside Him is false. This Allah subhanahu wa ta'ala sent with all of the anbiya. From Nuh, He said to His people, O my people, worship Allah. You have no one deserving to be worshipped other than Him. The same thing with Hud, the same thing with Salih, all of them. May Allah, peace and blessings be upon them. When Yusuf alayhi salam was in the prison, and he spoke to the inmates, he said to them, O my two companions of the prison, all those different laws are better, or one irresistible law? His call then was towards Tawheed, that there should be none deserving to be worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. Also, we know that this particular word, this word of Tawheed and Ikhlas, is not for one specific group, it is for every being, the jinn, the ins, mankind and the jinn, all of them. And this is something that the anbiya started their call with. It started by calling and inviting the people to Tawheed, that they should worship none other than Allah alone. This is what the Prophet ﷺ did when he started his invitation to the Arabs. They were eloquent and they understood the language very well. And they understood that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave this call, that it meant that they had to free themselves of every aspect of shirk, and that everything that is worship except Allah should be cast aside, and that there should be only one deity worthy of worship. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said this, and taught them that their hope and fear is supposed to be directed to Allah alone, they refused. And they said, you intend to make all of these gods one object of worship? This is something that is extremely amazing. They understood also, or it should be understood, that once this message of Tawheed is founded in the heart, then a person should feel secure that Allah subhanahu wa ta'ala alone is to be serving, to be worshipped. And this is something that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught. And that he also taught and believed in all of the prophets that preceded him. And he respected them. However, this book that was given to our Prophet, the Quran, has authority over all of the books that were sent before. And as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, we have revealed to you the book in truth. It is a testimony to those revelations that went before it, but it has authority and a source of authority over those that preceded it. This, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he taught those who were around him. And we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of those messengers who preceded him, gave glad tidings of his coming. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the book, when we took the pledge with the prophets from what we have given you of wisdom, that if the messenger comes to him, you shall believe in him and you shall assist him. Have you, and the question was, have you acknowledged this? They said, yes. Also, Isa ibn Maryam, when he said to the children of Israel, I gave you glad tidings of a prophet to come after me, ismuhu Ahmad. His name is Ahmad. And also, we find in the Quran the description of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that it was there in the previous books, that he was the unlettered prophet, the one who was sent and who made the remove the difficulties and the restrictedness that was on them. He came to remove them and to make lawful to them all that is good and to forbid all that is harmful. He, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, recognized the position or the status of all of the previous prophets before him. However, he said, I am the leader of the children of Adam, and this is no boast. This is because this was the actual authority and the station or the status that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had, and it is an indication of his status over all human beings. He, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as Allah described him, said, say, O mankind, I am a messenger to all of you. So he, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was not sent to any specific groups of individuals. He was sent to all of them. And this Sharia that he was given, this Sharia, which is filled with ease and removes all difficulties, it includes all types of individuals in the deen. As Allah subhanahu wa ta'ala makes mentions that the people should remember Allah's ni'mah to us, when we were enemies, and he caused our hearts to come together. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions the importance of adhering to the deen, and that those who adhere to it should have total security. But he says, those who believe and they do not cover their faith with oppression, they have total security, and they are the ones who are truly guided. This was expressed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith, where he mentioned that no Christian or Jew in this dispensation or during this time of mine hears about me and he dies not believing in me, except that he shall be of the people of the fire. His message then was for all of them. The Prophet's message sallallahu alaihi wasallam, his Sharia, came with justice, came with truth, honoring and respecting the people. He was a mercy for all humanity, and this mercy is actualized in those who follow him, that their wealth and everything else is considered sacred. And this is to point out, or this is an indication of the completeness and perfection of the Sharia. It is also by me that the Muslim, in addition to having that belief in Allah's deen and in Tawheed and everything else, that he has to fulfill those things that Allah subhanahu wa ta'ala has made binding on him. The five compulsory prayers, for example. And that to perform wudu properly. And that when he prays, he recognizes that he is standing before Allah subhanahu wa ta'ala. And that he should do it with humility. It is supposed to help and prevent him from doing sinful things. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, surely the prayers prevent from that which is corrupt and that which is evil. طيب شيخ.
نعم. ثم أيها الإخوة، الزكاة التي هي مواساة يواسي بها الفقير الغني الفقيرة ويحسن إليه، فتزداد الروابط بين الإخوة وتقوى المحبة بينهم. ثالثا، صيام رمضان. هذه الأيام التي نعيشها والليالي المباركة نتمتع بها هي نعمة من الله علينا. صيام رمضان كف للنفس عن المشتهيات من الطعام والماء والنساء، ثم هو يربي فينا الكف عما حرم الله علينا بعد رمضان وفي رمضان من الأمور التي تخالف شرع الله. يربي فينا الإرادة الصلبة والقوة على تحمل الأمور، يربي فينا تهذيب اللسان وألا نخوض مع الجاهلين في جهلهم ولا مع السفهاء في سفههم. يذكرنا ونحن نعاني من ألم الجوع أو الظمأ الأكباد الجائعة دائما وأبدا، لنكون متهيئين للإحسان والبذل المعروف. نتذكر بهذا الصيام أن الله مطلع علينا وعالم بنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، فيقوي فينا الأمانة والصدق والالتزام الحق بهذه الشريعة. يصوم المسلم رمضان في أقصى الغرب وأقصى الشرق ووسط، وكل المسلمين صومهم واحد فطرهم واحد في هذا الشهر الكريم، وإن اختلفت المطالع لكنهم بالجملة في شهر هو شهر الصيام للجميع، ففيه وحدة أهدافهم ووحدة أفكارهم. فالحمد لله نحج بيت الله الحرام، هذا الملتقى الذي يلتقي فيه المسلمون على اختلاف اللغات والأقاليم فيتعاونون ويتشاورون فتزداد القوة والأخوة. أخي المسلم، دين الإسلام دين عدل ودين رحمة ودين إخوة، دين أخلاق ودين تعامل ودين أمانة ودين صدق ودين احترام للمواثيق ووفاء بالعهود والتزام للواجبات. دين الإسلام دين الحق، فمن اتبعه وعمل بمقتضاه نال السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة. فالحياة الطيبة الهنيئة هي في ظل الإسلام، فتمسكوا به وتعاونوا على البر والتقوى، اعتصموا بهذا الدين، وإياكم أن يصرفكم عنه الصارفون ويحول بينكم وبينه المغرضون، فهو دين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وإنكم وفي غربة، أرجو إن شاء الله أن يكون ذا سببا لارتباط قلوبكم واجتماع كلمتكم وحل صفكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وصلى الله على محمد.
نعم.
طيب
الشيخ حفظه الله، يعني what I got of this last bit of his lecture was that the Muslim all over are fasting in this blessed month. Yani in spite of the different localities and the different times when the moon appears, and it is a month which is a blessed month and requires us to stay away from some of the things that are prohibited, and to be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala during this blessed month. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has legislated Hajj, and it is a period of coming together of the Muslims where they come together for the intent of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. All of this is an expression of this deen, which is complete, a deen of mercy, a deen which has character, a deen which is filled with truthfulness and trustworthiness. It is also a deen which requires of us to adhere to those things that are compulsory, those things that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated. The person who acts upon the deen and fulfills it in his life, he shall receive happiness. As for the one who turns away from it, and does not put into practice those things that have been required of him, he shall have unhappiness. So adhere to this deen. Stick to it. It is the deen of truth. It is the deen that Allah subhanahu wa ta'ala does not accept other than it. Brothers, you all are living in a situation of strangeness. You are in a situation where you all look at as strangers. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to be on the way that is correct and that we will have success. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة الطيبة المباركة حفظكم الله شيخنا. Brothers and sisters, before we proceed with questions, we would like to inform you that since our next scheduled lecture falls on the days of the Eid, we have decided to cancel that lecture. Therefore, our next lecture will be on the third week of November, inshallah ta'ala. And that will be our first lecture of intensive courses, inshallah. Please visit our website for details. Please note that only registered students will be awarded certificates. And registration will remain open till November 15th, inshallah ta'ala. Please email course@albasira.org for details. والآن إلى الأسئلة. سماحة الشيخ عندنا أسئلة كثيرة فالآن نطرح عليكم بعضهم. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة غير متزوجة الذهاب إلى المسجد عند الإفطار ثم البقاء في المسجد حتى صلاة التراويح، وهل يجوز لها أن تعتقف عشر الأواخر في المسجد؟ The question is it permissible for a single sister to go, is it permissible for a single sister to go to the masjid at the time of iftar and then stay there till Salat al-Taraweeh and to make i'tikaf for the last 10 days in the masjid?
أصل أن صلاة المرأة في داخل منزلها أفضل، ولكن ذهابها إلى المسجد مع أمن الفتنة جائز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ويقول صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة: كان النبي صلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فلها أن تصلي في المسجد إذا أمت الفتنة وتبقى فيه وتعتكف، لكن بشريطة أن تأمن الفتنة وأن لا تكون مخالطة للرجال وتكون في حيز حتى تأمن على نفسها، فإن هذا هو المطلوب. نعم.
The question, a lady who is not married going to the masjid, remaining there for Taraweeh, and also the question of her performing i'tikaf.
What is i'tikaf?
نعم يا شيخ.
ولها الاعتكاف في المسجد إن أمنت الفتنة.
أي بارك الله فيك.
نعم.
In respect to the salah, the principle in respect to the salah of the lady is that it is better for her to perform it at home. However, it is permissible for her to go to the masjid if there is no fitna involved in her doing so. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that if one of you, his wife, requests him or seeks permission to go to the masjid, do not prevent her from doing so. And also Aisha radiallahu anha said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pray the morning prayer, the Salatul Fajr, and the women used to participate in that morning prayer, and they would turn away wrapped up in their garments, and no one would recognize them because of the darkness. So the condition then is that there should be no fitna involved in her doing so, and there should be no mixing with the men. This same regulation is for the i'tikaf. Okay, as long as there is no fitna involved and no mixing, this is permissible. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is from England. A brother asked, he said, a person was killed, so the doctors removed the brain from the body for medical test. So what is better, to bury the body immediately without the brain or to wait a period of up to 6 weeks until the tests are complete and the brain is returned to the body, and then to bury the body? And if the person is buried without the brain, then what is the correct way to bury the brain separately? هذا سؤال من بريطانيا حفظكم الله شيخنا سائل يسأل يقول قتل شخص مسلم والأطباء قد أخرجوا الدماغ المخ من البدن لفحص طبي فما هو أحسن دفن الميت مباشرة بدون المخ أم الانتظار لمدة 6 أسابيع حتى يتم الفحص ويرد المخ إلى البدن ثم يدفن وإذا دفن بدون المخ أي بدون الدماغ فما هي كيفية دفن الدماغ أو المخ في المستقبل؟
إذا فارق الإنسان الحياة بأن توقفت حركات القلب التوقف التام وحكم الطب بأن هذا أصبح ميتا فإن الواجب المبادرة بدفنه وهذا الدماغ المأخوذ يلحق به جميعا فيدفن جميعا معه في لحده ولا يبقى شيء.
شيخنا ولكن الأطباء أخرجوا الدماغ لفحص طبي ويقولون لا يمكن رد الدماغ إلى الجسم حتى لمدة 6 أسابيع.
يدفن الجثة وإذا انتهوا يدفن هذا وحده.
نعم.
لكن الأولى أن يبادر فلا يجعل يعني دماغه مؤخرا طويل، ينبغي الإسراء بهذه المهمة. أما أن تبقى الجثة 16 يوم فلا، لأن السنة أن نبادر بدفن أموات.
نعم طيب go ahead يا أخي.
طيب the question of course is clear. The response of the Sheikh, he said that what should be done is that if, first of all, he said that if the doctors mention that the person is dead and his heart is stopped and there's no life in him, then the body should be buried, and it should not be waited on, because the sooner is that the body should be buried, and as soon as they get through with the brain of the deceased, then that should be buried also. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل من كندا يقول أنزل الرجل المني أجلكم الله بالعادة سرية في نهار رمضان وهو صائم، ثم بعد ذلك ندم فاغتسل وصلى وبقى على صومه، فماذا عليه؟ The question is from a brother.
يعيد عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن إخراج المادة البنوية بسببه يعني ما لا يجوز، لأن الله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم وألا يعود إلى تلكم العادة السرية.
the question was a question masturbated during Ramadan, during the daytime of Ramadan, and he was saddened and wanted to know how to make amends for this. What he did, the Sheikh says, is not lawful, and he has to make it up. In the hadith it says that the fasting person gives up his food, his drink, and his desires. So he should make up that day, and he should not repeat this act of his or that which he committed. No.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Our next question is about sisters going to for Salah. Is it better for a woman to pray Taraweeh Masjid or to pray at home? We have a Musalla for prayer in, but one of the sisters says that it is better to go to pray in Masjid instead of a Musalla, and that Masjid is not upon Sunnah. So what is your advice? سائل من أمريكا يقول شيخنا حفظكم الله نريد من سماحتكم نصيحة حول ذهاب المرأة للصلاة التراويح. عندنا مصلى نصلي فيه صلوات وهناك مكان للأخوات، ولكن أحد الأخوات قالت أن الأفضل أن تصلى صلاة التراويح في المسجد الكبير، ولكن هذا المسجد أصحابه ليسوا على منهج السلف، فهل الأفضل أن تصلي هي في البيت أم في المصلى على منهج السلف الذي أصحابه على منهج السلف أم في المسجد؟
في بيتها أفضل لها.
نعم،
في بيتها أفضل لها، وإن صلت في مسجد الذي يأمه أحد من السلف الطيب هو أحسن.
Now, the sheikh answered that it is better for her to pray at home, and if she prays in a masjid where they are upon the sunnah, then it is okay. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز تزيين البيت بالأدواء والبالونات بمناسبة رمضان والعيد؟
لهذا المسلم رمضان يزينه بقلبه بالعمل الصالح والتأثر بالنفسي، أما الأشياء الظاهرة دي فليست هي الزينة. الزينة أن يكون رمضان مؤثرا عليك أخلاقية وسلوكية. نعم.
طيب الشيخ the question was asked about adorning the home in Ramadan with the balloons and all of those things. And the Sheikh says, you know, this is not zina, actually. Righteous deeds are zina. And the thing is of the zina that we should be concerned about is that Ramadan affects our character and our way of living in this life. This is what we should be concerned about. Now,
let's say you're the Sheikh.
طيب الشيخ أنا حفظكم الله ونحن نشكركم جزاكم الله خيرا، ولا نملك في نهاية هذا اللقاء الطيب المتميز المبارك إلا نشكر سماحة الوالد على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للقاء معنا في هذا اليوم المبارك وتفضله بإجابة على أسئلة أبنائه وبناته من المسلمين، فجزاه الله خير الجزاء.
كم الساعة عندكم الآن؟
حفظكم الله، حسب توقيت نيويورك الساعة 4 الشيخ.
4 عصرا؟
حسب توقيت نيويورك.
وإننا 1:10
حسب توقيت الكاليفورنيا 11
الرابع عصرا. في أمان الله.
في أمان الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، نافذكم الله، بارك الله فيكم. And brothers and sisters, thank you very much again. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a tawfiq to take advantage of this blessed month. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to make the qiyam and the siyam on these blessed days and the nights. And inshallah ta'ala, we will meet again for our intensive courses on November, the third week of November, inshallah ta'ala. Wa jazakum allahu khairan, wa barakallahu feekum, wa ila liqa'in akhir, nasta'udiyukum allah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakallah khairan ya Allah.